إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس 41 من دروس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، والذي يوافق يوم السبت 24 من شهر الله المحرم سنة 1421 من الهجرة، 29 من شهر إبريل سنة 2000. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن الحارث عن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: من النبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قردة.
قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كانت بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أثرت أن يعني أقرأ وأنهي يعني الكلام عن حديث هذا الباب، وهي طبعا هو له طرق أخرى ابن مسعود سنذكرها في المرة القادمة، لكن أثرت أن أذكر هذا الحديث وإحنا لسه لنا كلام في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنت نويت أن أتكلم اليوم عن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قرأت هذا الحديث لعلة. هذه العلة في مطلع هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. فنحن نقول ونحن نعيش يعني هذه المحنة الجسيمة التي نمر بها في هذه الأيام، والتي تتمثل في هذا الكتاب القذر الذي نشرته وزارة الثقافة المصرية الرسمية، يسب الله عز وجل ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ومن تمام حكمته أنه لا يسوي بين أهل الفجور وأهل الصلاح. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، حاشا لله. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن تمام حسن الظن في الله عز وجل أن نعلم أن الله لا يسوي بين الفريقين، لأن التسوية بين الفريقين هو عين الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام ووصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل، وهذا الكلام أنا قلته الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي، أول ما عرفت هذا الكتاب قبل أن يتضح أمره في الجرائد والمجلات. وإنه وصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل، وصف الله عز وجل قال خلق الخلق ثم انشغل عنهم، أي أنه تركهم هملا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات، تزوج يعني زواج شرعي، يعني كان له زوجات، وكان له خليلات أي عشيقات. واللون الثالث من الزواج هو زواج المتعة، إنه كان بيتزوج ليتمتع. فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية جيم قبل ذلك قبل 6-7 سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو آية جيم، وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يقم له وزنا. ليه؟ لأن حرف الجيم ما جاش في الحروف المقطعة، حروف مقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حاء ميم عين قاف، كاف هاء عين صاد، واخد بالك، صاد نون طه، كل ده حروف مقطعة. قال لك طب ليه ما جابش حرف الجيم؟ خلاص، فلأن ربنا ظلم الجيم أنا بقى اللي حنصف الجيم. فألف الكتاب ده علشان يرفع من قدر حرف الجيم الذي أهمله رب العالمين، وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمة الكتاب، وكتب الكتاب على غرار أو على وزان آيات القرآن زي إيه؟ زي قرآن مسيلمة كده، واخد بالك؟ وتقوم تنشر الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين، واللي لما حد يحب يطبع كتاب في أي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم إيداع في الهيئة المصرية العامة لاستحضار الكتب المصرية، يعني المفترض ان هذا الكلام مر على لجان مراجعة، على الاقل اللي بيطبعه شافه. فكيف يمر مثل هذا الكفر البواح وتنفق اموال الدولة في هذا الكفر البواح ويمر عشان ينشر باسم التنوير؟ فلما يجي نقول هذا كافر بالله العظيم، وهو قطعا كافر بالله العظيم، ومن قرأ حرفا من هذا الكتاب وعلم ان هذا قرأ حرف من هذا الكتاب ومرره فهو كافر بالله العظيم. أيضا الذي كتب كافر، والذي قرأه وراجعه ومرره كافر مثله، وهكذا تمتد سلسلة التكفير لكل من أسهم بنشر هذا الكتاب وهو يعلم ما فيه. رب العالمين يوصف بأنه هو فنان، وإحنا عارفين كلنا أن الله عز وجل لا يجوز لك أن تصفه إلا بما وصف به نفسه. صفات الله عز وجل توقيفية تتلقى عن طريق السمع، حتى لو كان الصفة صفة مدح بيننا احنا كبشر لا يحل ان تصف الله عز وجل بها، لانها تحط تكون صفة نقص. يعني لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون، زي ما بعض اللي بيعمله مصطفى محمود اللي كاتب القرآن محاولة فهم عاصم، واخد بالك ازاي؟ يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون. الهندسة عندنا احنا كبشر صفة مدح، راجل عمال يهندس، يا هندسة يعني ماشي ايه مزاج، ماشي بقى مرتب والكلام ده. عندنا احنا الهندسة بينا احنا كبشر صفة مدح، لكن في حق الله عز وجل صفة نقص. ازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفة اللي ربنا وصف بها نفسه؟ قال بديع السماوات والارض، فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تصف الله عز وجل بأي صفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فلما يقول الله فنان، فنان عندكم أنتم صفة مدح مثلا، لكن حتى لو قصد أن يمدح الله عز وجل فلا يحل له آثم، فكيف إذا قال فنان فاشل؟ إحنا عارفين أن كلامنا ده كله ملوش قيمة، وأن هذا الصراخ الذي نصرخه لم يلقى صدى عند المسؤولين. احنا عارفين ده كويس قوي، لان احنا مجربين الخطاب من زمان. كم من منكر انكرناه ومع ذلك لم يحاسب المسؤول، يعني ما يكفي ان يقال وزير الثقافة ابدا، لابد ان يحاسب. لو الدولة دي دينها الرسمي الاسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور ينبغي ان يحاكم هذا الوزير، مش يقال ده ما ينفعش.
ما ينفعش أن يثاب رب العالمين على رؤوس الأشهاد كأن إحنا أمة من الغجر ما لنا قيمة، وإحنا عارفين أيضا إن إحنا برضو ملناش قيمة عند من يحكموننا، إحنا عارفين كده إن إحنا تم مهمل ملناش قيمة برضو مهما ننكر مفيش فايدة، مهما ننكر مفيش فايدة. طب إحنا ليه بننكر؟ ننكر حتى إذا نزلت لعنة الله على هؤلاء إحنا ننجو، ننجو من هذا الغضب. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن إنكارهم ذهب أدراج الرياح، استفادوا إيه؟ أنهم نجوا من لعنة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه. المرأة اليهودية اللي صورته على إيه سنجير بنقول أيوة يهودية ماشي عدوة لله ورسوله ونكاية في المسلمين بتعمل كده، والوزارة والجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود، لكن احنا اللي نشر الكتاب ده مش وزارة الثقافة في اسرائيل ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في بريطانيا، في مصر اللي بتنص على ان دينها الرسمي هو الاسلام. ما ينبغي لاحد قط مهما كان منصبه الا يغضب، قضية متعلقة بالله، قضية متعلقة بالله عز وجل، مفيش واحد اسمه يغضب. الذي لا يغضب بعدما وصلوا هذا الكلام كافر بالله العظيم، كافر مرتد. الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين ومع ذلك يمرر هذا الكلام ولا يحاكم الذي سب رب العالمين فهذا كافر مثله تماما. ليه؟ لانه راضي بهذا الكفر، ويشتد كفره اذا كان صاحب شوكة يستطيع ان يحاكم الذي فعل هذا ومع ذلك لا يحاكمه، هذا يدل على انه كافر. قد انا لا استطيع ان احاكمه اللي ليس لي شوكة ماشي، لكن الذي له شوكة ولا يحاكمه كافر مثله اذا بلغه هذا الكلام. سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان زعلان متنرفز، الكلام ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الامام اسحاق ابن راهويه اجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله او من استهزأ بدين الله عز وجل، لان المعروف في عرف الدنيا كلها ان السب داخل في باب التنقيض. واحد بيسب واحد يعني يقصد ان ينتقصه، ودي مسألة بدهية كل الدنيا عارفاها ومصطلح عليها. سبه يعني يريد ان ينتقص منه، المسألة مش عايز علم، مسألة لا تحتاج الى علم. توقير الله تعظيمه لا يحتاج الى علم، توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج الى علم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ايضا لا يحتاج الى علم. فهذا الكفر المجرد قراءة هذا الحديث هو المقطع الاول. ما من نبي ارسله الله عز وجل او بعثه الله عز وجل في امة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. لا يدافع عن هذا الدين إلا حواريون وأصحابه، ونسأل الله عز وجل أن نكون من حواريين الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشرط الذي يكون المرء به من حواريين، فقال عليه الصلاة والسلام يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الايام القادمة دي بتسر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الاحلام، وهو ان يظهر هذا الكفر البواح، كفر بواح ما كنا نظن ابدا ان يظهر هذا الكفر في زماننا. انت توقع اعظم من هذا بعد ذلك، وتوقع ان يمضي الذي يسب الله عز وجل الى بيته امنا، واذا كان في وظيفة حيترقى ايضا لن يفصل من وظيفته، والحوافز ايضا لن تفصل من مرتبه، وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المسألة دي حتى لا تموت من الكمد، وقلبك لا ينشطر للصين وكبدك لا يتفتح. لازم تكون عارف القضية دي. فكيف نستعين على هؤلاء؟ نستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يستنون بسنته ويقتدون بأمره. إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد، الرجل الشديد، لما قال من السرعة فيكم، من الرجل القوي صاحب العضلات، قالوا الذي يصرع الناس لما يدخل ليضرب اي حد يغلبه. قال لهم لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو ده الشديد. فاذا ملك الامر نفسه، ملك المرء نفسه، ملك غيره. اذا كان عاجزا عن ان يملك نفسه فهو اعجز ان يملك غيره. شديد الجماعة اللي عايزين يقيموا حكم الله في الارض، وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات، يبقى ده يريح نفسه لانه مش ممكن يوصل للحكم ابدا. واقصد هذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله، يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والامراء العادلين، هو عاجز ان هو يصلح بيته من جوه. احنا نعرف ان اول اسباب استقامة تكون تنبع من الشخص نفسه. فانا امرأتي لا ترتدي الحجاب، وبيتي فيه تلفزيون، واولادي منهم اللي بيأخر، وحلقين لحاهم، ولا يصلون في المسجد، بل قد لا يصلون اساسا، ومع ذلك عمال اعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل ايه. انا بقول له ريح نفسك، هتفضل في المعجنة دي تلغوص طول عمرك، لا تستطيع ابدا ان تصل الا اذا استقمت انت على امر الله عز وجل. متى يقول المرء من حواريه؟ اذا استنى بسنته واقتدى بامره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الامين، لا في دقيق ولا في دليل. انت مش مطلوب منك انك تصل الى الغاية، الغاية دي مش بتاعتك ابدا، لكن مطلوب ان تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اي لا تتجاوزوا حدود الله. يبقى عندنا الغاية مش تبرر الوسيلة، لا احنا عندنا الوسيلة احسن المقاصد. النقص الشرعي لازم كل وسيلة له شرعية زيه. يبقى المفروض مني ان استقيم حتى لو لم اصل الى هدفي في الدنيا، بس اسلم الراية تسليم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب النبي اللي عمال يدعو في الناس وذهب إلى الله ورصيده صفر، ده ما كانش مستقيم؟ ما كانش بيدعو صح؟ لا والله، كان بيدعو صح، وكان متبع للمنهج الذي أمره الله عز وجل أن يتبعه وما حاد عنه، ومع ذلك مفيش نتيجة، عندوش نتيجة، طلع رصيده صفر من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام عشان يبين لنا، حتى يبين لنا ان الوصول للغاية مش شغلة دي بقى، هذا عمل رب العالمين، يوصلك او ما يوصلكش، تبع حكمته تبارك وتعالى، وتبع امره وقدره وقضاءه. انما انت تستقيم لا تخالف بدعوة انك انت عايز توصل، لا. يبقى اول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة، انا بقول لكم انا كنت اتوقع ان يكون في كفر، بس مش بالسرعة دي، مش بهذه السرعة. كل يوم كتب بتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، بتشتم رب العالمين، والصحابة بتشتم رب العالمين، وفاكرين المسألة دي من حرية الرأي، والمسألة فيها اخذ ورد. لا، دي ما ينفعش فيها الاخذ ورد، ما يصلح فيها واحد يشتم رب العالمين يقتل على طول، حد القتل. لو ان لي بكم قوة، لو اننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم احياء على الارض، وهذا حقنا، هذا حقنا، هذا الهنا، ما عندناش اغلى منه، ما عندناش اغلى منه. لما هو يكبر يبقى احنا حياتنا لابسين، حياتنا ليس لابسين، احنا خراف نعاج وصفنا باي وصف مع الاعتذار للخراف والنعاج برضه. ما كنت اتوقع ان الكفر ياتي بهذه السرعه. طيب احنا عايزين نرد على هؤلاء، وليس في استطاعتنا اكثر من هذا اللسان الذي نتكلم به. وعايزين وعارفين ان امواج الكفر العاتيه قادمه وبسفور اعظم بكثير من الان. اين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين اصحابه؟ احنا عايزين بقى الحواريين دول يسمعوا، عايزين يظهر هؤلاء، وهو ده وقت الظهور الحقيقي. انت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي انت شاعر به، يبقى لازم نرجع الى انفسنا مره اخرى وننظر هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل الاوامر على الاقل التي تتنزل على معنى الوجوب هل احنا عملناها؟ مش هقول لك الاستحباب، هو المشروع والاستحباب ده مساله واسعه قوي. انا بقول لك الاوامر اللي هي على الوجوب، اي التي يجب عليك وجوبا ان تفعلها، هل نفذتها كما امرك؟ الاول ننظر الى الوجوب الاول، وبعدين ننظر للاستحباب. انا مش هامرك انت انك تتصدق وانت عليك دين، انسان مديون ما بيتصدق، سد دين الاول. فهذا الذي امرك الله عز وجل به وامرك رسوله صلى الله عليه وسلم به، هل احنا نفذناه الاول ام لا؟ اذا نفذنا الاوامر اللي على الوجوب هيسهل علينا تنفيذ الاوامر اللي على الاستحباب. قل ان تجد رجلا متلبسا بمخالفه الوجوب الا وهو فاقد للورع. وانت لو دققت في ورعه لوجدته نوعا من الوسواس وليس ورعا. ودي من العقوبه، من العقوبه، فكنت رجل مقصر فيما اوجبه الله عليه، وممكن تتصور ان يتورع، وما تورع فيه سيكون من جنس الوسواس وليس من جنس الورع، فستجده ايضا عقوبه له بيتورع عما احله الله له وهو يظنه ورعا، فيعاقب بالحرمان ويعاقب بان لا ياخذ اجرا. فهذا يكون الكفر البواح بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين ان احنا نرجع الى انفسنا مرة اخرى، ونعرف ان دي مش اول عقبة، ليست هذه اول عقبة ستعترضونها. وانا في محاضرة من محاضرات الاسبوع الماضي، واحد اداني شرطين، قال لي اسمع الشرطين دول. الشرطين دول عبارة عن ايه؟ ندوة كتب التلفزيون، معرفش اسمها مسبيرو او اسمها حاجة زي كده، زي ما انا فهمت من مقدمة الشريط. الندوة دي جمعت لطيفا اللي كان المحاور كان امرأة متبرجة، وكان في الندوة رئيس جماعة الازهر، وجماعة من اساتذة الازهر، وجماعة من صحفي روز اليوسف. روز اليوسف هذه اللي هي شغلتها لا تطعن على الدعاة الى الله، بتكره الله ورسوله، بيكرهه ربنا وبيكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا اقول هذا الحكم انا مستريح، ما يجيش واحد يقول لي انت دخلت قلبه، مش محتاج ادخل قلبه، مش محتاج ادخل قلبه. ليه؟ لان اذا كان هناك قرينه في الخارج تدل على بغض الله ورسوله، انا هذا احكم على اللي في قلبه، واحنا هذا المعنى حققناه اكثر من مره في هذه المجالس. فدول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاه والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. الندوه دي ساعتين. الندوه دي كلها علينا احنا. احنا من وجهه نظريه نفس شيطان جمل طالع في جسد الامه، وعايزين يستأصلوه، وعمالين يفكروا ازاي يستأصلوه، واخد بالك؟ وان احنا عملنا غسيل مخ للناس، وان احنا اللي علمنا الناس الارهاب، واحنا اللي علمنا الناس القتل، واحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل نقيصه التقوها بنا، واخد بالك؟ وان اي شيخ من المشايخ يجي واحدة تسأله سؤال ياخد رقم الموبايل بتاعي، ياخد رقم تليفونه وكلميني، ويكلمها ويصطاد، واخد بالك؟ واني لابد من اتخاذ قرارات واجراءات والى اخره. احنا بنقول بالفم المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة الى الله عز وجل ما كلفنا احد اصلا ان احنا ننطلق، انما انطلقنا من الشعور من الاحساس بالمسؤولية. رأينا ان هذه الامة تحتاج الى من يردها الى دين الله عز وجل بعدما فقد اكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وانا مش محتاج اقول هذا الكلام، الناس كلها عارفة هذا الكلام، وانا لا افتاد على هؤلاء. انطلقنا الى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الاول الذي بدأ الدعوة من اواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا احنا بنقول لهم هنيا، احنا ما نقصدش ان احنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، احنا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا، بس تعمل السنة نفيذ السنة. لما كان بعض اخواننا بعد ما اتاخد خلاء العيد مننا، بعض اخواننا قال طب نعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، واحنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعينوا خلاء جديد. المسألة مش مسألة ان انا بقى زعيم وافضل انا الزعيم على طول، لا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان تمضي هذه السنة، احنا عايزين ننشر السنة. انت عايز تبقى زعيم هنيالة، لن ننازعك في الزعامة، خدها، فان الذي يحاسب ويعطي الاجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما بتختلفش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لاخواننا لا تعمل خلاء لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين، لان ده اسمه عيد، واحنا هدفنا ان احنا نعيد مع المسلمين. وكذلك هذه اللحى المنتشره، هذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحاربوه حتى مش عايزين يعترفوا به، فيعترفون رغم انوفهم به. وفعلا حتى فشت هذه السنه الواجبه في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفه الاولى اللي هم بيسموهم النفس الشيطاني اللي لازم يوقفوهم باي وسيله. هاتوني النتيجه. قال لك بقى يبقى ايه؟ كما انه لا يجوز لاحد ان يفتح عياده الا اذا كان مع بكالوريوس طب، ولا يفتح صيدليه الا اذا كان مع بكالوريوس صيدله، ولا يبني عماره الا اذا كان مع بكالوريوس هندسه، فلا يفتي في الدين الا اذا كان ازهري. خلاص؟ ماشي يا جماعه. طب افتحوا لنا ابواب الجامعه الازهريه بعينه. طيب ادونا تصريح بعينه. طيب امتحنونا. امتحنونا. وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضه. خلاص؟ اذا المسألة المقصود منها ايه؟ المنع. وانا اعلم واجزم ان القرار ليس بايديك. القرار بيد رب العالمين. مش حد يقدر في النهاية يعقر على كلامه. دي مسألة منتهية عندنا. واحنا عارفين ان الله عز وجل سينصر دينه. حتى بالرجل الفاسد. كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور إن هو يجهد عليه، يجهد عليه، لا ده هو اللي ينصر. وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الإنصار أن يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بكلمش في بحر ولا تحت الارض وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجودة في الكتب، فيقال له انت لا. هذا قلنا باختصار حقد وحسد وغيره غير محمودة. ما هي المصلحة؟ ان كل دول يكتفوا. ثم تحسن ادائهم يا اخي. انت شايف ان ده مثلا الراجل شارد شوية بيلص، بدل ما تنظره من نظرة العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نفع بيك، بس انت غلطان في الحته الفلانيه. هي الامه دي هتفضل غلمان سله كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما نبقى الناس رؤوس؟ هذا لا يشرف احدا ان تبقى الامه دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. هيقول كل يوم مسعار ومتاريخ وحاجات محصوصة، مش عارف يوقفك، مش عارف يقتلك. طب يعمل ايه؟ قال لك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصوف نحط له دبشة هنا وكمان دبشة هنا، ينط من على الدبشة جايز يتشعبل رجله تتكسر، على ما يلف رجله وعلى ما يدلكها نكون عطلناه شوية. ها؟ بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثة يوصل في 10 أيام، بدل ما يوصل في 10 أيام يوصل في شهر. اتجاي. وبعدين يقول لك يا اخي جايز برضه من كتب عمال ينط كده من عذبته الكلام ده يزهق فيفكر انه يرجع خلاص فهو مش عارف يقبل عليك. وهذه حقيقة واقعة لا ينازع فيها احد قط ابدا. فيعمل ايه؟ يعطلك خلاص. العطلة دي يا اخوانا انا ارى ان هي تصلح البحث وانا مستيقن انها تصلح البحث لان العرب بتقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. تعرف لما واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها الحته اللي اتجبست ما تتكسرش انما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تتكسرش ابدا ابدا. خلاص اقوى العظم ما كسر ثم جبر. واخد بالك؟ فانت بتاخد مربوط على ظهرك ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه خلاص. ودي مسألة احنا جربناها، الضربات الإجهاضية المستمرة دي احنا جربناها، كانت النتيجة ايه؟ ازدياد العدد، لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد أن نلقى الله خونة، احنا عايزين نتشرف بالدفاع عن هذا الدين، نكون متشرفين حتى لو كان إنتاجنا ضعيف. يعني شوف انا خطر لي الان حديث سودة بنت جمعة رضي الله عنه لما كبرت السن وخافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة. نظير ايه؟ انها تبقى امرأة حتى لو لم يقسم لها شرط ان هي لما تموت تبقى ام المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي ام المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نتشرف. ربنا سبحانه يقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل ان لا يستبدل بنا احدا، ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الاكمل، ثم لا يكون امثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالامانة. احنا عشان نغلب اعدائنا ونغلب خصومنا لابد ان نستن بسنته ونقتدي بامره. وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفذ الكلام ده ولا لا. اذا كان قصر فيه ويريد ان يشرفه الله عز وجل بالجندية والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه ان يرجع مرة اخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بامره.
اعتداءات
قالت تخاف الله، قالت تخاف الله، قالت تخاف الله.
وقد كنا نتمنى ان تكون السنة قضية حياة، وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وأفصلنا، ومع ذلك لم يستجب الجماهير حتى أتى هذا الآتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع المسلمون جميعا على ثبوتها، واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من أهم خصائصه حين يقول جميع الانبياء على جلالة قدرهم: نفسي نفسي ان الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون اشفاقا على انفسهم فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول انا لها انا لها، فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها، ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر.
إنما قال يوم القيامة لأن الجاحدين في الدنيا كثيرون، الذين يجحدون سيادته كثيرون، لكن لا يجحد أحد سيادته يوم القيامة لأن الكل محتاج إليه، وتتم سيادته حين يتفرد بها، لا يكون معه أحد يقاسمه السيادة. ولذلك أردف قائلا ولا فخر، فاعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتك الله ستره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الجليل الذي لم يصنف مثله قط في بابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر ان الله تبارك وتعالى ينتصر لنبيه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، والله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن رسوله. يا ايها الاخوة الكرام، ان الله عز وجل لم يسلم نبيه لله ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها، اكل عسلا عند بعض زوجاته فقالت عائشة وحفصة اكلت مغافير، فحرم المغافير على نفسه ارضاء لهما، فنزل عتاب الله عز وجل: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. ثم قال لزوجاته اللواتي اجتمعن عليه في هذا الامر، قال لهن: وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معنى الآية: انا لا اسلمه لكم ابدا، حتى لو كان في قضية مغافير قضية سهلة وقضية بسيطة، لا اسلمه لكم ابدا، انا وليه وجبريل وليه وميكائيل وليه والملائكة اولياءه، ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك. فاذا كان هناك بشر كل هؤلاء اولياءه وعلى رأس هؤلاء رب العزة، افيغلب؟ افينال منه؟ ولذلك فان الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن نبيه.
اعتداءات
ويقول له: لا تسبوا اصحابي. وهذا كما قلت شيخ الاسلام ابن تيميه نهي عام للكل: لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. هؤلاء الصحابه لما اطالع هذه المحن يحس في نفسي ان هذا الدين لا يجد من ينتصر اليه، مع انهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا. توليهم واجب ونصرتهم واجبة، ومع انه يحج في نفس كل حر، لكن من المحن تأتي المنح. ان الله تبارك وتعالى ذكر في ايتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة: من المحن تأتي المنح. وكلا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الايتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع، ومعنى الايتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ان يظهر مبطل بباطل ليتخطى له محق بحق. فهو لولا انهم تكلموا على الصحابة ما ذكرنا فضائل الصحابة،
ولا بالغنا في الدفاع عنهم واستفرغنا كل جهد في تبرئة ساحتهم. لولا هذه الصعود التي تجيء ما فعلنا ذلك إلا قليلا. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ليكون سببا في الدفاع عنهم. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فهذا من الأسباب. نقرأ فضائل الصحابة من كتب السنة ونعلم أولادنا حب الصحابة. حبهم واجب وفريضة أكيدة، والله الذي لا إله غيره أحلف بالله وأنا بار راكب إن شاء الله أن هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة لو وجدوا سبيلا إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا. لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي، طعنوا عليه وسبوه، سبوه على صفحات الجرائد أيضا. لما تكلموا عن النعجة بني واستخراج النعجة من الخلية الحية، قالوا بالنص ونافر الكفر ليس بكافر ونعوذ بالله من الكفر. قالوا هذا حدث أعظم من ميلاد المسيح، يعني أن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله الله. خلق الله عز وجل المسيح بغير أب، هذه نعجة بلا أب ولا أم، من خليفة، هذا كفر أم لا؟ وهو موجود. ثم سلوا حمل على رجال الدين قبل أن يتكلموا، ترك إرهاب. قال بعد عدة أيام سنسمع بقى المتحجرين الذين يقولون هذا حرام ويحرمون الإبداع. يسب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما ترددوا، ولقد غمدوا على صفحات الجرائد أيضا. هؤلاء كتب على حتى الجرى الصفحة كاملة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريدة الدودية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. والله احنا بنعذر الى الله حتى لا تلحق بنا المصائب ونكتب جميعا معذرة الى الله عز وجل. طوفان من الكفر موجود على صفحة الجرى. يا جماعة علموا أولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة. معذرة إلى الله عز وجل.
اعتداءات.
لقد بكيت كندا وحزنا هذا الأسبوع من هذا المنظر الذي رأيته. يصور اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير ويكتب عليه اسمه الصريح ويدوس القرآن برجليه. إنهم يخاصمون أمة ميتة. أول شيء خطر على بالي، هل لهذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به؟ أول سؤال خطر على بالي، فكيف كمدا وإنما يبكي الحر من القهر؟ قاتل الله السياسة التي لا تخضع للدين. بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود؟ يتفاوض على ماذا؟ قطعة أرض؟ ما بقي بعد الذي حدث شيء هو تناؤم بالنسبة لكل شيء. إن احتلال اليهود لأرضنا وأخذهم سبرا سبرا لا أسأل عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من سب الله ورسوله. لماذا تبدأ على أي شيء يتفاوضون؟ أرض ما قيمتها؟ ما قيمة الأرض؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بغير هذه العلامات بغير هذه الرسل لا يحل لنا أن نرث الأرض. ماذا نفعل بالأرض وما قيمتها؟ وأن رجلا عربيا جاهليا لا يدين بدين كافر بالله العظيم حدث له عسر هذا فانتصر ونرده أنفة وحياة وكبرا الجن الجنان ساعة جاهلة قال في حرب البثوث أبيات صارت كل مطار واختارها أبو تمام وأودعها القطعة الثانية في ديوان الحماسة يقول وفحنا عن بني جهل وكنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان جناه كما دان كنا مثية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتقطيع وإقران وطعن كافل الجبت غدا والجبت ما الآن وبعض الحل عند الجهل للذلة إذعان وفي السر نجاة حين لا يلبس إحسان هي صار كل مطار وتأمل البيتين الأخيرين وبعض الحل عند الجهل للذلة إذعان يضرب ولا يرد حليل ويضرب المرة الثانية ولا يرد حليل والثالثة والرابعة والعاشرة ولا يرد حليل لا هذا ليس بحل هذا اتكان وإذعان وضعف وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان فإذا فتحت مرة ومرة ومرة ولم تجد مكان لهذا الإحسان فما بقي إلا الشر وفي الشر نجاة حين لا يوجد إحسان وزال حتى الآن يقولون مصرين على السلام أي سلام قال الدعاء وبحوا بحت أصواتهم وجفت حلوقهم أن اليهود لا عهد لهم لأنهم يصدقون كلامهم من كتاب الله عز وجل وكل الشواهد تؤكد ذلك ومع ذلك محاولات استئناف المفاوضات لاستعاده الثقه الثقه بمن الذي يصور النبي صلى الله عليه وسلم على صوره الخنزير رفع القران بقدميه هذا الذي جرى لا يذكره الا الدم ليس له علاج الا الدم وما وصل اليهود الى هذا الا بعدما علموا يقينا ان هذه الامه ماتت وانه ليس هناك احد يتخذ لها قرارها كذبت كلهم الذين يدعون ان قرارهم بايديهم لا يستطيعون شيئا وكلنا يعرف هذه الحقيقه صوره الخنزير 1,000,000,000 رجل ينتسب اليه 1,000,000,000 على عجرهم وبجرهم لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره ولو بالدعوة الكاذبة
اعتداءات ولقيت آخر تكلم كلاما كفريا وكتاب منشور تخيل في معرض الكتاب الدولي كان في كتاب يشف النبي صلى الله عليه وسلم فعرض هذا الكتاب على جهات رسميه وفي سبب النبي على قصاه فكان الجواب لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي معقول يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأحكاه إن في محامي يقوم يدافع ويسكت إن لا يجوز يقول النبي عليه الصلاة ويطلع محمد آخر يقول لا ده من حرية الكنسة هل نقول ضد هذه القضايا تجري في بلد دينه الرسمي الاسلام يقول انه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم على رجل بكفر هذا حق الله وحده لان الاطلاع على الخواتيم غير سبحان الله يوم يأتي على آية ليس لك من الأمر شيء ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه يقول كيف يفلح قوم شدوا رأس نبيهم فأنزل عليه الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ثم يكمل أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لو كمل الآية وفهمها انما الخواتيم اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على احد بكفر فهو كافر، واذا قال احد فلان من اهل الجنة فهو من اهل الجنة. معنى هذا الكلام ان لا احد عندنا من العشر المرسلين بالجنة، ولا حد من 70,000 يدخل الجنة، وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ملغى. وهكذا من كل فوض تأتيك السهام. وهذا الكلام يبقى عند بعض الجماهير قبولا. سألني طالب في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا بدع؟ لما يصل الجافع بطالب سنه 22 سنة، 22 سنة، يقول الرسول شافع ولا بدع؟ لما يعرض عليه مثل هذا الكلام، ما هو الدليل ان يقبله وان يجعله دينه؟ احنا في محنه جسيمه وفي محنه عظيمه، وينبغي للجماهير ان تنحاز الى الله ورسوله في هذه المحنه الكبيره. وكما قلت واقول وساقول ان شاء الله مرارا، نعما ينبغي على الجماهير ان تفرغ طلاب العلم. عندنا طلاب نابهون، مصر ملآن بالطلاب النابهين الاذكياء، لكنه بيعمل في يوم اكثر من 12 ساعه. اين اموال الاغنياء؟ الى اين تذهب؟ طيب السفهاء ما لنا عليهم من سبيل؟ طيب الفضلاء والاقوياء والذين يشعرون معنا بالمحنه الجسيمه التي نمر بها، لماذا لا يبحثون عن طلاب العلم ويفرغونهم وياخذون عليهم العهد والميثاق ان يفرغوا اوقاته ولا يضيعونها وينصرون الله ورسوله؟ برغم مرارة هذا الذي يقوله، إلا أنها بشرى، إنها جعلت السنة قضية حياة، صارت السنة قضية في بيوتنا وبين الجماهير. وهذا من سنة الدفع التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد.
اعتداءات
أهو يسب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا الى الطعن على النبي عليه الصلاه والسلام صراحه ما ترددوا، ولقد غمزوا على صفحه الجرائد. ايضا هؤلاء كتبوا على صفحه الجرائد صفحه كامله بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريده الجوديه؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاه والسلام؟ والله احنا بنعزل الى الله حتى لا تلحق بنا المتاب ونكتب جميعا معذرة الى الله عز وجل. طوفان من الكفر موجود على صفحات الجرائد. يا جماعة علموا اولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة.